أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وقبل أن نتابع البحث الذي وصلنا إليه، بعض الإخوة يسأل هذا السؤال، أنه ما هو السر في إصرار المتأخرين من علماء الأصول على أن تكون الثمرة أصولية؟ يكفي في إثبات الدافع للبحث عن مسألة أن يكون لها ثمرة، مطلق الثمر. النتيجة الحاجة إلى ذكر ثمرة مسائل البحث هو الخروج عن العبثية إلى العقلانية، حتى لا يقال بحثتم بحثا لا ثمرة فيه. هذا أمر عبثي. فنأتي ونذكر ثمرة، نقول لا، يوجد ثمرة لهذا البحث. لا، سأريد هذه محرمة، خلص تفضل. فيوجد ثمرة لهذه المسألة، فحينئذ نخرج عن العبثية إلى العقلانية، عفوا. وتمام هذه الثمرات التي ذكرت ولم يوافق عليها المصنف تفي بالحاجة. طبعا لابد أن يكون هذا السؤال مع قطع النظر عن المناقشات الصغروية في تلك الثمرات، لأن المناقشات الصغروية لتلك الثمرات أثبت من خلالها المتن أنها ليست ثمرة، فضلا عن كونها ثمرة للمسألة الأصولية، مع قطع النظر. يعني هذا السؤال ناظر إلى الإشكال العام والكبروي للأخوند. وبعبارة مختصرة، ما هو السبب في الإصرار على أن تكون الثمرة ثمرة للمسألة الأصولية؟ واضح الفكرة؟ الجواب، أحسنت عفوا، الجواب عن ذلك ينبغي أن نلتفت إلى شيء مهم في المقام. نحن فرغنا عن عقلانية البحث العلمي، وأن البحث في أي مسألة من المسائل لابد لها ماذا؟ من فائدة، من ثمر. هذا في كل مسائل العلوم يكون مفروغا عنه. الشيء الزائد الإضافي هو الذي يبحث في المقام. طيب سلمنا يا أخي هذا البحث مفيد، لكن لماذا أوردته في هذا العلم؟ ما هي ثمرة إيراده، ثمرة إيراده في هذا العلم؟ فلذا لابد أن تكون الثمرة التي يبحث عنها متناسبة مع كونها ثمرة لمسألة العلم. يعني الآن أصنف كتاب في الرياضيات وأطرح فيه مسألة وجود الخالق، في أهم من هذه المسألة؟ هذا يقول لي بأن فعلك غير عقلاني؟ لا أحد، لا أحد يشكك في أهمية هذه المسألة ثبوتا وعدما، يعني سواء كنت أريد أن أثبت عدم وجود خالق أو أريد أن أثبت ماذا؟ وجود خالق. على كلا الشقين المسألة في غاية الأهمية، لأن هذا ينعكس على سلوك الأفراد والمجتمع. لكن مع ذلك نقول لماذا أوردتها في علم الرياضيات؟ لابد من ثمرة تتناسب مع ماذا؟ مع علم الرياضيات. يعني هذا أشبه ما يكون من قبيل مناسبات الحكم والموضوع، يعني لا نحتاج إلى أن ننبه عليه، وإلا لا يخلو شيء، على الأقل يظهر يعني كما هو كان دينا القدماء بمطية الأصوليين يقولون يظهر في النذر، ويظهر في النذر بصيغته الأولى من الصيغ ماذا؟ الثلاث، التي هي في غاية البطلان، أن لو واحد نظر نذر أنه لفظ العبادات موضوع للصحيح، فلا بد أن نبحث حتى نعرف أن النذر هذا يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به. ثم يقولون نفرغ عن صحة النذر، لأنه تعرفون النذر لابد أن يكون متعلقه راجحا، فنقول مع قطع النظر عن ذلك لو فرضنا أنه راجح، ولا ما لا يخلو شيء إلا فيه فائدة. فمناسبات إدراج المسألة ما في علم ما لابد أن تكون هذه الثمرة تتناسب مع هذا العلم. واضح الفكرة؟ نرجع إلى بحثنا. كان كلامنا في الثمرة الأخيرة، والذي يظهر من سير البحث عند المصنف، وأن إفراده لهذه الثمرة عن الثمرات الثلاث الأخيرة، أن الماتن أعطاها ماذا؟ عناية، أعطاها عناية خاصة. هي ثمرة ذكرها الوحيد البهبهاني، فحل علم الأصول. يعني تعرف قبل الشيخ الأنصاري كانت المدرسة السائدة هي مدرسة من؟ مدرسة، لا من ناحية الأصوليين، هي مدرسة الوحيد البهبهاني قبل الشيخ الأعظم. جاء الشيخ الأعظم، كل يعني إلى زمن صاحب الجواهر الأصول وأدوات الاستنباط كلها عالة على الوحيد البهبهاني. جاء الشيخ الأنصاري بقدرته المعروفة، صار عنده مدرسة جديدة. لكن للأسف الآن صار في عندنا اصطلاحات كل واحد يسمونها مدرسة. التفتنا يعني هذا هو لابد من البحث، أنه هذه المدرسة كيف تتكون مدرسة، يعني مش كل واحد الآن والله أشكل إشكالا صار أنه هو صاحب ماذا؟ مدرسة. تأتي مثلا عندك 10 إشكالات مثلا على الشيخ الأنصاري هنا وهناك وكذا، فتصبح أنت ماذا؟ مدرسة. لا، المدرسة تتقوم بفكر منظومي، فكر سيال تستطيع تتبنى مباني تطبقها في قضايا الشريعة. التفتنا على كل تقدير، هذه الثمرة التي ذكرها الوحيد البهباني، اترك في ذهنك أننا صغناها بصياغتين، ساذجة وعميقة. في الحواشي، في بعض الحواشي لما بنوا على الثمرة الساذجة جاءت الاعتراضات على صاحب الكفاية. في بعض الملاحظات التي سوف نذكرها، لكن إذا التفتنا إلى البيان والصياغة المعمقة لا تأتي تلك الاعتراضات. كان حاصل الاعتراض الأول لصاحب الكفاية أن ما نحن فيه بناء على الملازمة لا يكون من صغريات ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي، بل يكون من صغريات النهي عن العبادة أو المعاملة. فهنا دعويان دعوة السلبية ليس من صغريات اجتماع الأمر والنهي. والدعوة الإيجابية أنه من صغريات النهي عن العبادة أو المعاملة. أما الدعوة السلبية فلما عرفته من أن اندراج مسألة تحت مبحث اجتماع الأمر والنهي بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يكون للواحد عنوانان يرجعان إلى حيثية تقييدية. مثل هذه الحركة في الدار المغصوبة، أحد عنوانيها ماذا؟ أنها صلاة، والعنوان الآخر أنها غصب، وكل من الصلاة والغصب حيثية تقييدية، لأنه دخيل في موضوع الحكم. تقول أقم الصلاة، تقول لا تغصب، فكل من الصلاة والغصب دخيل في موضوع العلم، فهو حيثية تقييدية. فحتى يندرج الشيء تحت كبرى اجتماع الأمر والنهي لابد أن يرجع العنوان إلى حيثية ماذا؟ تقييدية، وإلا لا يكون من اجتماع الأمر والنهي. بالاتفاق يقولون بماذا؟ بالاستحالة، ما في عنوانان، عنوان واحد، واجتماع الوجوب والحرمة في واحدين حتما ماذا؟ مستحيل. فالاندراج في اجتماع الأمر والنهي الذي تنازع به علماء الأصول يحتاج إلى عنوانين يرجعان إلى حيثية تقييدية، وهذا غير متوفر فيما نحن فيه. ليش؟ لأن عنوان المقدمية حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. هذا كان الإشكال الأول. عن هذا الإشكال الأول يتناسب إلى الآن مع الصياغة البسيطة، لأن الصياغة البسيطة ماذا كانت للثمرة؟ أنه بناء على الملازمة يندرج تحت اجتماع الأمر والنهي، فنقول لا يندرج لعدم توفر شرطه، وهي الحيثية التقييدية. واضح كان؟ هذا الدعوة السلبية. أما الدعوة الإيجابية أنه يندرج تحت كبرى النهي عن العبادة أو المعاملة، وذلك لأن المقدمة لا تخلو، إما أن تكون عبادية فتعلق بها النهي، لأنك فرضت أنها مقدمة ماذا؟ محرم، فيصدق في حقها النهي عن العبادة. وإن كانت توصلية يصدق في حقها النهي عن المعاملة، لأنك فرضتها ماذا؟ محرمة. الدعوة الثانية واضحة يعني، لا تحتاج إلى مزيد بيان. كان هذا الإشكال ماذا؟ الأول. لا الآن، لأن المقصود من المعاملة هناك كما سوف يأتي ليس المعاملة في خصوص تقسيم المحقق في الشرائع الذي يسيرون عليه في الرسائل العملية، يعني كل ما لا يتوقف على قصد الأمر، اتفقنا؟ سواء كنت تدرجه في باب العبادات في الرسالة العملية أو تدرجه في باب المعاملات في الرسالة العملية. بس الكلام أن يقتضي الفساد أو لا، لابد يعني في شيء هو في قابلية الصحة والفساد. أي حتى مثلا الطهارة والنجاسة، إذا نهاك عن تطهير اليد بالماء المغصوب فيأتي النزاع، فنقول يترتب الأثر أو لا يترتب، هي تطهير وحصول الطهارة. نعم طبعا هذا ضمنا موجود، أنه لابد أن يكون النزاع في مورد يقع الكلام في ترتب الأثر أو عدم ترتبه، هذا أمر مفروغ عنه، لكن بالنتيجة أعم من كونه معاملة بالمعنى الأخص أو معاملة بالمعنى الأعم. الإشكال الثاني، ينبغي أن نلتفت إلى المطلب بشكل جيد، وهو هذا الإشكال الثاني يرتبط بالصياغة الثانية. شوف، بحثنا ليس في التسمية والاصطلاح، هذا البحث لا يليق بالأصولي، أنه والله بناء على الملازمة ما ينطبق على البحث اسمه اجتماع الأمر والنهي. مجرد صدق التسمية لوحدها لا قيمة له، وإنما الذي له قيمة ماذا؟ أن تقول ما يترتب من آثار على اجتماع الأمر والنهي يترتب على البحث، لا مجرد أنه يسمى اجتماع أمر ونهي. ملتفت جيدا؟ فليكن اجتماع أمر ونهي، ولكن لا يترتب عليه آثار اجتماع الأمر والنهي، ما قيمته؟ لا قيمة له. فإذا الثمرة نجل الوحيد الوحيد البهبهاني على أن يكون يبين الثمرة بلحاظ المصطلح الذي يصدق على البحث، بل بلحاظ صدق المصطلح لترتيب الآثار، لا مجرد صدق المصطلح. وفيما نحن فيه الآن، سميت البحث اجتماع أمر ونهي أم لم تسميه؟ آثار اجتماع الأمر والنهي لا تنطبق عليه. واضح؟ يعني الإشكال الأول ماذا كان؟ أنه هل أصلا لا يندرج تحت اجتماع الأمر والنهي، لا يدخل تحت المصطلح. إشكال الثاني، حتى لو قلنا ماذا؟ يدخل تحت المصطلح، لكن لا تترتب عليه الآثار المرجوة من مبحث اجتماع الأمر والنهي. التفت، كيف لا تترتب؟ نقول هكذا، الآثار المرجوة من بحث اجتماع الأمر والنهي هو ما أشرنا إليه سابقا، أنه في المثال المعهود لاجتماع الأمر والنهي، الصلاة في الدار المغصوبة، بناء على الجواز، يعني الأثر الذي يرجوه العلماء أن يقولوا بالجواز في موارد. المورد الأول، عفوا، أن يقولوا بصحة الصلاة في موارد. المورد الأول إذا كنا نقول بالجواز، إذا كنا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وبإذن الصلاة فيها أمر أو ما فيها أمر؟ فيها أمر، قصدت أمرها تقع صلاتي ماذا؟ صحيح، بناء على الجواز. المورد الثاني للجواز أن نختار الامتناع ونقدم ماذا؟ جانب الأمر. أيضا في أمر إذا قصدته تتحقق العبادة منه. المورد الثالث لتصحيح الصلاة أن أقول بالامتناع ونقدم، يعني كبرويا أن يكون المرجع الذي أقلده من القائلين بالامتناع، وترجيح جانب النهي، لكن المكلف كان جاهلا عن قصوره، فتكون الصلاة ماذا؟ أيضا صحيحة. المورد الرابع أن يكون كبرويا نقول بالامتناع وترجيح جانب النهي، ولكن نقول صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر، بل يكفي فيها حسنها الذات، كما هو منسوب إلى الشيخ البهائي. إذن ثمرات أو ثمرة إدراج مسألة تحت اجتماع الأمر والنهي هو أن نقول بصحة العبادة في هذه الموارد الأربع. واضح أو أكرر؟ المورد الأول أقول نقول بالجواز، المورد الثاني نقول بالامتناع وقدمنا جانب الأمر، المورد الثالث نقول بالامتناع وقدمنا جانب النهي لكن المكلف كان جاهلا عن قصور، المورد الرابع لا نقول بتقديم جانب النهي والمكلف عالم لكن يكفي في صحة العبادة قصد حسنها الذاتي وإن لم يكن فيها أمر. ففي هذه الموارد الأربعة الأثر الذي ترتب ما هو؟ صحة الصلاة. أما بطلان الصلاة تترتب متى؟ تترتب على موردين. المورد الأول أن أكون امتناعيا وقدمت جانب النهي غاية الأمر، كان المكلف جاهلا عن تقصير فالصلاة باطل، أو كان امتناعيا وقدمنا جانب النهي ولا نقول بمقولة الشيخ البهائي وإن كنا عالمين فتقع الصلاة ماذا؟ باطل. فإذن نلاحظ أنه صحة الصلاة في أربع موارد وماذا؟ وبطلان الصلاة في موردين. فعندما نتكلم عن إدراج مسألة تحت عنوان اجتماع الأمر والنهي لابد أن ترتبط بهذه الآثار، لا مجرد ماذا؟ الاندراج. وما نحن فيه لا تترتب هذه الآثار، وذلك لأن المقدمة لا يخلو حالها، إما أن تكون توصلية وإما أن تكون عبادية. ما عندنا الشق الثالث، صحيح أو لا؟ إن كانت توصلية الواجب التوصلي يسقط ويتحقق امتثاله كيفما كان، أليس كذلك؟ فإن قلت بالملازمة يسقط الأمر بالنسبة للواجب النفسي، يعني الآن قطع المسافة إلى الحج مقدمة لكنها ماذا؟ توصلية. إن أتيت بهذه المقدمة وأتيت بالحج يسقط الأمر بالحج حتى لو كنا نقول بأن مقدمة الواجب واجب، ويسقط الأمر بالحج حتى لو كنا نقول مقدمة الواجب ليست واجب. فعلى كلا المبنيين الملازمة وعدم الملازمة يتحقق ماذا؟ الامتثال. لا أنه على الملازمة شيء وعلى عدم الملازمة ماذا؟ شيء آخر. فلم يظهر فرق بين القول بالملازمة وبين القول ماذا؟ بعدم الملازمة، لأنه ثمرة لابد أن تظهر ماذا؟ أنه على أحد القولين شيء وعلى القول الآخر ماذا؟ شيء آخر. الآن المقدمة إذا كانت توصلية الأمر بالحج سوف يسقط حتى لو قلنا بأنها محرمة، المقدمة لأنها التوصلية يسقط حتى بالمقدمة المحرمة، سواء كنا نعتقد بالملازمة أم لا نعتقد بالملازمة. هذه إذا كانت ماذا؟ إذا كانت توصلية. أما إذا كانت عبادية كالطهارات
الثلاث.
إذا كانت عبادية نقول إن قلنا بالملازمة،
إن قلنا بالملازمة يعني إذا وجبت الصلاة وجبت الطهارة، إذا كنا نقول بالملازمة
فسوف يتحقق الامتثال في الموارد الأربعة التي ذكرناها، سواء كنت تقول بالملازمة أو لا تقول بالملازمة. التفت جيدا، الموارد الأربعة التي قلنا تصح العبادة، ذكرتم هذه الموارد الأربعة، فلا يظهر الفرق بين القول بالملازمة والقول ماذا؟ بعدم الملازمة. الآن الوضوء فيه أمر شرعي أو لا يوجد فيه أمر شرعي، على كلا التقديرين في الموارد الأربعة سوف نقول بالصحة. ليش؟ لأن المقدمة التي نبحث عنها كما تقدم سابقا هي المقدمة التي يمكن بها التوصل إلى ذيها، أليس كذلك؟ عن أي مقدمة نبحث؟ عن التي يمكن التوصل بها إلى ذيها. فإذا كان الوضوء يمكن التوصل به إلى ذيه في الموارد الأربعة، ماذا يكون حكمه؟ صحيحا، سواء كنا نؤمن بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أو لا نؤمن بالملازمة. فإذن لم يظهر فرق بين الاعتقاد بالملازمة وبين عدم الاعتقاد بالملازمة. في الموارد الأربعة يكون العمل صحيحا. في الموردين، الموردين الذي كنا نقول ماذا؟ ببطلان العبادة. في الموردين إذا رجحنا جانب النهي، سواء كنا نقول بالملازمة الوضوء يكون باطلا أو لا نقول بالملازمة الوضوء يكون باطلا، لأن العبادة التي هي مكروهة للمولى تقع باطلة، سواء لها أمر أو ليس لها أمر. فإذن لم يظهر فرق على القولين. إذن ما في بعض الكتابات أنه يكفي أن تندرج تحت اجتماع الأمر والنهي، لا، هذا النجل الوحيد البهبهاني عنه، ليس الكلام في المصطلحات. حتى لو اندرج تحت اجتماع الأمر والنهي لابد أن يظهر فرق بين القول بالملازمة والقول بعدم الملازمة، وبينا أنه بناء على الصحة في الموارد الأربعة لا يظهر فرق بين الملازمة وعدمها، وبناء على الفساد في الموردين لا يظهر فرق بين الموردين بين القول بالملازمة وعدم القول بالملازمة. هذا هو الإشكال الثاني لصاحب الكفاية. الإشكال الثالث والذي شطب عليه صاحب الكفاية لا بد من توضيحه، ثم نبين لماذا شطب عليه. توضيح هذا الإشكال الثالث أن هذه المقدمة، نحن نتكلم عن أي مقدمة؟ التي عرض عليها النهي والحرمة، هذه لا يخلو حالها إما أن تكون منحصرة وإما غير منحصرة. عندي طريق آخر غير محرم، السفر إلى الحج يتوقف على أداء الحج يتوقف على قطع المسافة إلى الميقات، مرة يكون قطع المسافة منحصر بهذا الطريق المحرم ومرة لا يوجد طرق أخرى غير محرم.
وحر. فإذا كان غير منحصر فالمقدمة المحرمة يرحمكم الله لا تكون واجبة حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي مع وجود طريق آخر. المقدمة المحرمة لا تكون واجبة، فلم يجتمع أمر ونهي وإنما فقط نهي. ومع الانحصار، هذا بدون ماذا؟ بدون الانحصار. مع الانحصار هنا نقول نسأل الشارع المقدس، هل ما زلت تريد الحج؟ أو صرفت النظر عن الحج؟ إذا كان قد صرف النظر عن الحج فلا يأتي البحث. ليش؟ لأن الحج لا يكون حينئذ واجبا حتى نقول يترشح منه وجوب إلى المقدمة أو لا يترشح. هذا إذا صرف النظر ماذا؟ عن الحج. إذا قال لي لا مع ذلك أريد الحج، فيدخل المسألة في باب التزاحم. يعني ذلك أن المولى إذا كان ما زال يريد الحج معناه أنه رجح الوجوب، فإذا رجح الوجوب يعني لا يوجد حرمة، فإذا لا يوجد اجتماع للأمر والنهي، لا على الانحصار ولا على عدم الانحصار. أين اجتمع الأمر والنهي؟ مع عدم الانحصار يختص الوجوب بأي شيء؟ بالمقدمة غير المحرمة. أما المقدمة المحرمة لا يوجد فيها إلا حرمة. وعلى القول بالانحصار إذا كان لا يريد الحج مع ذلك فمعناه أن الأرجع عند المولى جانب الحرمة، فلا يوجد إلا حرمة. وإذا كان مع ذلك يريد الحج معناه أن الأرجح لديه جانب الوجوب، فلا يوجد إلا حكم واحد. فأين اجتمع الأمر والنهي؟ هذا الإشكال ماذا؟ الثالث الذي شطب عليه المصنف، ونعم ما فعل. ليش؟ لأن هذا تقدم ما ينفع في جوابه، تقدم مرارا. ما هو؟ أن على تقدير الانحصار، على تقدير عدم الانحصار، لا نسلم أن الوجوب يختص بالمقدمة غير المحرمة، بل يشمل تمام المقدمات. غاية الأمر المحرمة يوجد فيها مانع، غاية الأمر يوجد فيها مانع، فلولا المانع لا كانت كسائر المقدمات. فبما أنها على مستوى الاقتضاء يوجد فيها أمر ويوجد فيها نهي، واضح هذا الكلام؟ وإذا كانت ماذا؟ وإذا كانت غير، إذا كانت ماذا؟ منحصرة. إذا كانت منحصرة مع كون الواجب الأصلي والنفسي مطلوبا، فهذه المقدمة المنحصرة من جهة هي واجبة ومن جهة ماذا؟ هي محرمة. طبعا إذا رفعنا اليد عن الإشكال الأول، وأن قلنا أن المقدمية ليست حيثية تعليلية، وإلا فيرد الإشكال الأول حينئذ ولا تصل النوبة إلى الإشكال الثالث. لأجل ذلك المصنف شطب عن هذا الإشكال الثالث. نقرأ. أي لأنه سيأتي في بعض مباحث الأمر والنهي أنه يتكون صغرى لكبرى التزاحم. التفتنا أنه بحث التزاحم بحثه الأصلي هو في اجتماع الأمر والنهي، أما بحث التزاحم في باب التعارض إنما يبحثوه وين؟ في البداية، حتى يقولوا أن تعريف التعارض لا ينطبق على تعريف التزاحم. أما أحكام التزاحم هي وين؟ في مبحث اجتماع الأمر والنهي هناك نبحث عن التزاحم. التزاحم الاصطلاح. نعم هذه النسخة فيها إشكالين فقط لكن مذكور في الحاشية الإشكال الثالث. النسخة عندك كم؟ جيد. يقول وين سنة في القراءة؟ وربما يجعل وفيه أولا إشكال الأول الذي قلنا يتوقف على كم مقدمة؟ على مقدمتين. حتى يدخل شيء في باب اجتماع الأمر والنهي لابد أن يكون في الشيء الواحد يوجد عنوانان يرجعان إلى حيثية تقييدية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما نحن فيه ليس هكذا لأن عنوان المقدمية حيثية تعديلية. خب فهذه هذا دليل الدعوة السلبية أنه لا يندرج تحت اجتماع الأمر والنهي. أما الدعوة الإيجابية يندرج تحت النهي عن العبادة واضح لا يحتاج إلى بيان. أولا أنه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه. مبتنية على ماذا؟ على الملازمة. أنه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون الثمرة مبتنية على القول بالملازمة، لأنه على القول بالملازمة كان المدعى يندرج تحت اجتماع الأمر والنهي أنه مقدمة من جهة واجبة ومن جهة ماذا؟ محرمة. لما أشرنا إليه غير مرة أن الواجبة ما هو بالحمل الشائع مقدمة، أما المقدمية ليست جزء من الواجب، ليست حيثية تقييدية، لا أنه واجب بعنوان مقدمة، فحتى تكون المقدمية حيثية تقييدية. طبعا هذه ذكر مقدمة واحدة في مقدمة أخرى مطوية التي سوف تأتي في بحث اجتماع الأمر والنهي، أن لابد أن يكون العنوانان اللذان يعرض عليهما الوجوب والحرمة من الحيثيات التقييدية، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة على حسب أن هذا تعبدي أو توصلي. هذا الإشكال الأول. الآن هو لم يصرح بذلك، التفتنا لم يصرح بذلك أن هل هذه حينئذ تكون ثمرة أصولية؟ مقتضى ما تقدم أنه لا، إذا أنت احتجت في قياس الاستنباط إلى كبرى أخرى التفتنا حينئذ لا تكون أصولية، لكن كمطلق ثمرة نعم تكون مطلق ثمرة. وثانيا طبعا هذا الثاني في النسخ التي ذكرت فيها الإشكالات الثلاثة ده وقع ماذا؟ ثالثا. على كل وثانيا أن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلا، لأنه قلنا لا دخل له في التوصل أي في إمكانية التوصل، وإلا حتى لا توهم العبارة أنه يقول بمقولة ماذا؟ صاحب الفصول، لأنه سوف يصرح بعد ذلك. يقول فإنه يمكن التوصل بالمقدمة إن كانت توصلية حتى في الموارد التي ماذا؟ نقول فيها بالبطلان، ولو لم نقل بجواز الاجتماع، يعني حتى في الموارد التي نقول فيها بالبطلان. هو المصنف اختصر، أما أنا ذكرت كل الموارد ماذا؟ الستة، يعني حتى في الموارد التي لا التي نقول فيها بالبطلان يمكن التوصل. ليش؟ لأنه توصلي. وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع سواء قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك. كذلك ما معنى كذلك؟ أي قيل بالملازمة أو بعدمها، قيل بالوجوب أو بعدمه، يعني الناشئ من الملازمة وعدم وعدمه. وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها، جواز هنا بمعنى المكنة لا الجواز الحكم الشرعي. وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها وعدم جوازه أصلا بين أن يقال بالملازمة أو بالوجوب أو يقال بعدم الملازمة وعدم الوجوب كما لا يخفى. هذا الإشكال الثاني. أنا عندي هنا الإشكال الثالث في الحاشية. أي فليكن، لكن متوقف عقلا على هذه المقدمة العبادية. لا، ما هو يقول أنه على كلا، يعني حتى لو خرجت عن محل البحث على لا يترتب أثر زائد. يقول قد حذف المصنف قدس سره إشكالا آخر من نسختي كذا إلى آخره. وين العبارة؟ عبارته هكذا، يقول لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا لاختصاص الوجوب. هنا هكذا، لأنه إذا قلت المقدمة المحرمة ليست منحصرة، فوجوب المقدمة بماذا يختص؟ بغير المحرم من المقدمات. غير المحرم ما فيه إلا وجوب، المحرم ما فيه إلا حرمة. أين اجتمع؟ لم يحصل اجتماع. هذا إذا قلنا بماذا؟ بعدم الانحصار. لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار به، وفيها يعني في صورة الانحصار إما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب المقدمة لأجل المزاحمة، وإما لا حرمة لها لذلك للمزاحمة إذا قدمنا جانب الوجوب. يعني في باب قانون التزاحم يقتضي تقديم ماذا؟ الأهم. فإذا كان الأهم هو الحاج فهذه المقدمة لا تكون محرمة، وإذا كان الأهم هو الحرمة فالمقدمة لا تكون واجبة. فأين اجتمع الأمر والنهي كما لا يخفى؟ قلنا هذا شطب عليه ماذا؟ الماتن رحمة الله عليه في بعض النسخ. عن هذا لابد أن نشوف تأريخ تلك النسخ. مرة يكون شطب عليه مثلا في نسخة متقدمة زمانا وفي النسخة المتأخرة زمانا أثبته، فهذا يعني أنه يعتقد به. لابد واحد صار بحث تحقيقي. هذا البحث الجديد في تأسيس الأصل في المسألة. تعارف العلماء في العلوم الشرعية في المسائل التي يقع فيها الاختلاف أن يقدم على استدلال أطراف النزاع ما يسمى بتأسيس الأصل. ليش؟ عندما يدور النزاع في مسألة بين الوجود والعدم، بين الثبوت والسلب، بين حكم وخلافه، ما شئت فعبر، لابد قبل ذكر الأدلة الخاصة من أن يبحث عن الأصل الأول ليعرف أن الأصل الأول هل يقتضي الوجود أو يقتضي العدم، هل يقتضي الحكم أو يقتضي خلافه. فحينئذ ما يخالف الأصل الأول هو الذي يكون بحاجة إلى تجشم عناء الاستدلال، أما الموافق للأصل الأول لا يحتاج حتى لو ما عنده دليل، يكفيه ماذا؟ الأصل الأول. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لو أن الباحث في مطالعته لأدلة الطرفين لم يستطع أن يحسم من خلال تلك الأدلة، طب هل يبقى في حيرة؟ نقول لا، يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل الأول. هذا في كثير من الموارد. مثلا
سيأتي في القسم الثاني من الكفاية بحث عن الظنون قبل أن يشرع علماء الأصول في الظنون الخاصة مثل خبر الثقة مثل الشهرة مثل الإجماع المنقول يأتون ويؤسسون الأصل فيكون الأصل في الظنون ماذا؟ فيثبتون أن الأصل في مشكوك الاعتبار عدم الاعتبار فعندما نأتي إلى خبر الثقة من الذي يحتاج إلى تجشم عناء الاستدلال؟ ماذا؟ من؟ هو الذي يقول بحجية خبر الثقة يحتاج إلى دليل يخرجه عن تحت عموم الأصل لأن إذا كان مقتضى الأصل عدم حجية الظن هذا عام يشمل خبر الثقة وغير خبر الثقة الذي يحتاج إلى دليل هو الذي يقول بحجية خبر الثقة دليله يكون مخصصا لعموم ماذا؟ الأصل هذا في 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 علم الأصول في الفقه كذلك مثلا في باب القضاء في باب ولاية الفقيه يشرعون ابتداء بتأسيس الأصل فيقولون الأصل الأولي طبعا مع قطع النظر أن هذا الأصل هل هو أصل لفظي هو أصل عملي هو أصل عقلي مع قطع النظر عن نوعية هذا الأصل لسنا بصدد هذا الشيء فيقولون الأصل الأول يقتضي أنه لا ولاية لأحد على أحد فحينئذ الذي يحتاج إلى تجشم عناء الاستدلال من؟ الذي يقول بأن الفقيه له منصب القضاء الذي يقول بأن الفقيه له الولاية العامة هذا الذي يحتاج إلى دليل هذا يكون موقفه أصعب ممن ينكر هذا المنصب للفقيه ليش؟ لأن الذي ينكر هذا المنصب للفقيه يكفيه ماذا؟ الأصل العام فيحتاج إلى ذكر دليله وينفعك مثلا في الشرائط في الشرائط كيف مثلا؟ بعد أن نفرغ أن الفقيه له ولاية على القضاء طب ما هي شروطه؟ فنقول مثلا أن يكون مجتهدا إذا قام دليل نأخذ به أن نقول مثلا أن يكون عادلا لنفترض ما قام دليل يكون القدر المتيقن للخارج من تحت الأصل هو أي قاضي القاضي العادل أما غير العادل نقول ليس لأحد ولاية على أحد التفتنا جيدا فإذا تأسيس الأصل ينفع في التعامل كيفية التعامل مع أدلة البحث في هذه المسألة المصنف رحمة الله عليه قدم البحث عن تأسيس الأصل قبل أن نشرع في أنه نؤمن بالملازمة ما هو دليلنا أو لا نؤمن بالملازمة لا في النتيجة يعني شوف حتى لو كان الأصل الأول هو الاستصحاب اللي هو أصل عمل أنت إذا لم تستطع أن تثبت الدليل الاجتهادي الذي يحكم على الاستصحاب يكون الاستصحاب تام الاقتضاء فاقد للمانع فيتمسك به الفقيه لا يحتاج إلى دليل أزيد نعم لو كان عنده دليل أزيد نور على فإذا هذا يكفيك كأصل أول في ما عاد في وقت والحمد لله رب العالمين.